أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 229: الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، ماذا الكفارة عن الوطء في أول الحيض؟ دينار أو بدينار وفي وسطه بنفس دينار، يعني عند الساعة إذا وطأ زوجته هذا فترة الحيض من أول ظهور الدم إلى آخره، تقسم إلى ثلاثة أقسام حسب الوقت. إذا هو ثلاثة أيام مثلا هي ففي اليوم الأول الثلث الأول، اليوم الثاني الثلث الثاني، اليوم الثالث والثلث الثالث من الحيض. إذا كان ستة في يومين يومين يومين، أربعة في يوم وجزء وثلث يوم، وهكذا بعد. فترة الحيض، فترة الحيض هذه التي ترى المرأة كم يوم ترى الحيض تختلف من امرأة إلى امرأة. فإذا رأت الحيض ثلاثة أيام، نقول في اليوم الأول والثلث الأول من الحيض، في اليوم الثاني يكون الثلث الثاني من الحيض، في اليوم الثالث والثلث الثالث من الحيض. إذا كان أربعة أيام، فاليوم الأول وجزء من اليوم الثاني هو الثلث الأول، اليوم بقية اليوم الثاني مع جزء من اليوم الثالث والجزء الثاني، بقية اليوم الثالث والرابع والجزء الثالث. يعني دائما أيام الحيض تقسم إلى ثلاثة أقسام لتحقيق هذا الاستحباب. طبعا الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة، هذه المسألة خلافية بين الفقهاء، ذهب بعضهم إلى أنه الأحوط وجوبا كالسيد الإمام رحمة الله عليه، الأحوط وجوبا، بل ظاهر صاحب العروة رحمة الله عليه سيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي الوجوب، وأيضا ظاهر عبائد من الفقهاء القدماء هو الوجوب، جيد، وجوب الكفارة. على كل حال المتأخرين في الخوي ثلاثة المعروف بينهم هو ماذا؟ الاستحباب. وأيضا حتى غير في الخوي ثلاثة يعني في الوزيغاني دون الفقهاء المتأخرين لاحظ عندهم احتياط استحبابي. خب أنه إذا وطأ زوجته وهي حائض وكان في أول يوم مثلا في أول الحيض، فإنه يدفع كم دينار؟ دينار سعودي، دينار بحريني، دينار عراقي، شنو يدفع؟ دينار عراقي الآن كم يصير في هذه العصور؟ ليس له قيمة تقريبا. هو يقول يدفع دينار ويسكت. قد الدينار هو الكلام عن الدينار الشرعي لأنه هو الذي ورد في الروايات ووزنه يقاس بالذهب، وسيأتي الآن كلام عام. خب وفي وسطه بنفس دينار، إذا وطأ زوجته في نفس الثلث الوسط يعني في الثلث الأوسط فنص دينار، إذا في الثلث الأخير فربع دينار، وفي آخره بربع دينار، والدينار هو 18 حمصة من الذهب المسكوك. هذا مقدار تعارفوا على تقدير الدينار الشرعي به، لا يقولون دينار وهو 18 حمصة بالنسبة إلى السارق، ما يقولون إذا سرق ربع دينار أو خمسة دينار على قولين. خب ما كان هذا القول الخمسة موجود واللي ما تقلدون. خب السلفوية الظهر الشيء الثاني من الأخرى هذا الرأي، السلفوية خمس دينار. خب حمصة هاي النخجة تسموها أنتم، ما تقول حمص نخج هذا الاضطراب. الوزن بالجرام اختلف في تقديره بالجرام، ليش؟ لأنه أساسا في بعض التقديرات عندهم شوي أخذ ورد، بين من ذهب إلى أنه 3.4 جرام، 3.4 جرام يعني أقل من النصف بقليل، وبين من ذهب إلى أنه 3.8، وبين من ذهب كسيد محمد سعيد الحكيم إلى أنه 4.4 جرام وربع يعني 4.2 ونصف بالعشرة يعني 25%. وانا يترجح لدي كلام سيد محمد سعيد الحكيم لي ما ذكره من الاستقصاء عن كأنما قام بوزن عدد من الدنانير الموجودة في جملة من المتاحف العالمية، رجع إلى كتالوجاتهم فشاف وزن الدينار. أنا أركن نفسيا أكثر إلى تشخيص سيد محمد سعيد الحكيم، قال 4.25. حتى الآن سيد الخوي يسأل يقول راجعوا أهل الخبز، أهل الخبرة، راجعوا أهل الخبرة. سير الثاني مار علي مرة في أحد الاستفتاءات، بس هو كلام المكتب مو كلام في النهاية، هم يحتاج تريث فيه، لأنه عادة فقهاء ما يحددون بالأطرام، يقول لك هذا عادة يرجعوه إلى أهل الخبرة. بل جزمان حتى السير الثاني قال 5 جرام مثلا أو 3 جرام، وأنت بخبرتك انتبهت، هاي مو مسألة تقلل فيها الفقيه أنت، وأنت بخبرتك راجع واكتشفت ان الدينار ازيد او اقل في عصر النار. واضح؟ المرجع هو الخبرة الكهنية، هذه مو مسألة تقييدية. ما ادري اي حجم، يعني حجم يعني الكبر شو دراني بعد هذه اي سمك ما جوزت لي شيخنا الكبر الدينار يعني كيف يكون؟ الدينار الذهبي لها الكبر هكذا الحدود يعني المسكوك يعني المضروب بالسكة، المسكوك بسكة المعاملة. الآن ذهب في ذهب اعتيادي يصاب كحولي وما شابه ذلك، وفي ذهب يصاب كدينار ذهب كدراهم مثلا فضة وعليه مثلا يصاب هذا ذهب مسكوك. الذهب المسكوك له قيمة مختلفة عن الذهب غير مسكوك غير مصبوغ غير يعني غير المضروب. حتى الآن أغلى أو أنزل خلى المتيقن أنه في ذيك تلك العصور كان له قيمة معينة. خب من الذهب المسكوك حتى الآن خب مقتضى الاحتياط، فإذا واحد يريد يدفع يكون يراعي قدر الاحتياط أيضا. هو وزنه حتى الآن الذهب بعض الأحيان يكون سبائك سليفة ذهبية، هذا له قيمة معينة غير قيمة الذهب المضروب كعملة، ما يعادل وزن 18 كم نصف. نعم ما يعادل وزن 18 كم نصف. الآن كم 4 جرام وربع مثلا قلنا بهذا المقدار،
يعني
كان في وزن 18 ثم طعام هذه لا 18 ثم طعام. ما يتغير الوزن شيخنا، الوزن وهو الوزن شيخنا سواء كان بهيئة الصخر بأي وزن شيخنا، الوزن هو الوزن، الوزن ما راح يتغير شيخنا، الوزن ما راح يتغير.
المقياس
18
جرام؟
قلنا 4 جرام وربع ما
تشوف موجود.
قلنا فيما سبق انه الدينار الشرعي اختلف في وزنه بعد يوجد كلام طويل، هذا ترجع إلى كتب مخصوصة في الأوزان والمقادير، هناك كتب طبعت في هذه المواضيع وحول الدنانير الشرعية. الآن بالجرام اختلف في بين 3 جرام وفاصل 4 من عشرة، بين 3.8 من عشرة، بين 4.25، وفي هناك آراء أخرى هم أكثر بقليل أو أقل بقليل. قلنا لا دينار كل الدينار كله دينار كله هذا دينار بأكمله. خب حتى الآن قال احفظ هذا تفسير يسعها للفقراء، شيخنا يسع للفقراء. خب وإلا دفع القيمة وقت الدافع إذا كان موجود. خب ولاحظ استحباب دفع الدينار نفسه مع الإمكان، وإلا دفع القيمة، قيمة الدينار غير هذا قيمة 18 ونص قيمة 4 جرام وربع. هسه الآن يقولون الجرام الواحد تقريبا من الذهب حاليا يساوي 4 دينار، ينزل عنه او يرتفع عنه بقليل، وعليه يصير حدود 16 دينار المبلغ 160 ريال. يعني انا الحين سالت احد الخبراء في الذهب قال لي الجرام يساوي 4 دينار حاليا، وان كان ينزل في 3.5 او يصعد قليل بس هو حدود 4 دينار، قد ينزل يعني قد يتغير سعره. الدينار 160 ريال تقريبا او اقل بحدود 150 ل 160 ريال. هو 150 ل 160 ريال دينار ثاني الدينار طب لا يجوز اكثر. والا دفع القيمه وقت الدفع اذا لم يمكن دفع نفس الدينار ولا شيء على الساهي من سعى والنافي والصبي هؤلاء كلهم ليس عليهم شيء والمجنون والجاهل بالموضوع او الحكم. جاهل بالموضوع كما لو كان لا يعرف بان زوجته حائض وطأها يعرف انه لا يجوز الحائض لكن يعرف انها حائض لا مو ساهي يعرف انتهت وياي الساهي يعرف انها حائض ويعرف الحرمه لكن سفى وجامعها لا مو انتهت وياي النافي نسي التفت وياي الساهي الذي يعبر عنه هنا بالساهي على الساهي والساهي الغافل الغافل عن الموضوع تماما. النافي متذكر الموضوع نسى يعني هو تقريبا مترادفين في بعض الحالات الساهي والنافي. خب الجاهل بالموضوع مختلف. الجاهل بالموضوع يعرف الحرمة لكن لا يعرف ان زوجته ماذا حائض ما سمع منها انها حائض نامت فجاءت وطأها وهي نائمة مثلا. خب هنا هل هو ناسي هل هو يعلم بالحرمة لكن لا يعرف بانها حائض كي تكون حرام هذا مسكين مثلا. خب نعم الساهي هو نفس الناسي شيخنا المفارقة بينهما ان هذا يعني قد يكون مكتوب له الانتباه تماما او شيء كذا نتفهم اصطلاحنا والا هو الساهي والنافي كثير من الاحيان اصلا يستعملان بمعنى واحد بس اذا استعملا بمعنى اخر فيكون الفارق بينهما ان الساهي يكون اكثر الساهي ازيد يعني رايح عليه شوي مثمر. خب والجاهل بالموضوع او الحكم جاهل صار يكون عارف بالموضوع عارف بان زوجته حائض لكن لا يعرف انه لا يجوز له وقفها هذا يكون جاهل بالحكم مو جاهل بالموضوع. خب العامل شلون؟ العامل قلنا يكفر على رايهم ولاحظ استحضارا له على راي السيد السيستاني السيد الخوي ايضا ان يكفر على رايهم يعني على راي القدماء. خب والسيد الامام على احوط وجوبا. خب لا يصح طلاق الحائض وظهارها. طلاق الحائض وظهارها. خب طلاق الحائض يعني المرأة الحائض إذا حاضت زوجتك يا شيخ لا يجوز لك ماذا أن تطلقها. لا بد أن الطلاق من أن يكون في صفر لم يوافقها فيه. وسيأتي مزيد بيان عن هذا المبحث في كتاب الطلاق. هناك حتى الظهار هو أن يقول المرأة أنت علي كظهر أمي فتحرم عليه وهذا أيضا مبحث سيأتي مفصلا في كتاب النكاح. هناك يتعرضون له بشكل مفصل. حتى الآن بهذا المقدار إذا قال لها أنت علي كظهر أمي مع اجتماع بقية الشروط حرمت عليه ولا تحل له إلا إذا كفر. طب هل يصح لو قال لها أنت علي كظهر أمي وهي في الحيض هل هذا الظهار صحيح؟ السيد السيستاني يقول هذا الظهار غير صحيح. خب الجماعة ما يشترطون حتى في الطلاق أن تكون خالية من الحيض. نحن نشترط في الطلاق وجود شاهدين أن تكون خالية من الحيض. نشترط نحن أنا أعطيك قاعدة نحن نعقد الطلاق ونسهل الزواج. الجماعة بالعكس يسهلون الطلاق ويعقدون الزواج وطبقوا بشوف أنا اشترط شهود اثنين في الطلاق أما في الزواج أنا اشترط شهود لحظة استحضار يستحب الشهود ما عندنا وجود شهود في الطلاق لابد أن تكون خالية من الحيض لابد 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 هم وعليكم السلام. ندرس بخشي على كل حال إذا كانت مدخولا بها التفتوا معي المرأة تارة تكون مدخولا بها تارة لا تكون مدخولا بها. إذا كانت مدخولا بها يعني موطوءة سواء في القبل أو الدبور فإنه ماذا نشترط أن لا تكون حائض. نشترط أن لا تكون حائض. إذا لم تكن موطوءة لا يصح طلاقها وإن كانت حائض.
بالنسبة
للظاهر يعني الظاهر على طلاق يعني تحرك على الميت هذا والله يظاهرنا من الآية القرآنية هذا الشيء أو السنة يلتزمون في هذا المعنى قصة موجودة مع الرسول صلى الله عليه وآله بالنسبة للظهار أن شخصا قال لزوجته أنت حريت أنت علي كطفل أمي فامتنعت عن أن يعني امتنعت عن لمسها عن أن يلمسها وهو امتنع فاشتكت أمرها إلى الرسول فقال له كثر لا قبل أن تطأها كثر بأجل رقبة فإن لم تستطع فبستين صيام 60 يوم فإن لم تستطع فبإطعام 60 مسكين قصة موجودة ومذكورة حتى في القرآن والذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم كذا الآية أما تخبرني نعم الطلاق أنت الآن في صالح الظهار مو طلاق تبقى زوجته بس ما يطهر إيه أنت عليك ضفي أمي تبقى زوجته إذا دفع الكفار حلت له حتى الآن هذا الظهار حرام الآن كنت مشكلتكم الأساسية تحولون كتاب الحياة إلى كتاب ظهار مع الكفتون هي كلمة وظهارها المسألة تحولون كتاب الحياة إلى كتاب ظهار ليس لأنه معلومات عامة هذه ممكن أن تشكل المسألة الآن ترجع إلى الجزء الثاني من المنهاج أو الجزء الثالث الحالي طبعا التي عندكم في الجزء الثاني وترجع إليه وتشوف كتاب الظهار وتشوف تقرأ أحكامه كلها أنا الآن إذا بقيت أفصل إياك أحكام الظهار ما عندي مانع لأن أنا قبل بضع شهور مدرس كتاب الظهار حاضرتني مسائل في الصيف الماضي مدرسنا هنا في أواخر الصيف جيد لكن الوقت رايح مش عليكم يعني خب المسألة بتمر علينا يعني لو كانت ما بتمر لكنا توقفنا امامها الان بنكررها وان رايح نكررها في المستقبل بلا ثمرة الظهار حرام على كل حال خب هذه الحائض اذا كانت مدخولا بها او هذه المظاهرة اذا كانت مدخولا بها فيشترط في الظهار او في الطلاق ماذا الطهر أن تكون في طهر لم يواقعها فيه أن تكون في طهر لم يواقعها فيه يعني حاضت وطهرت من الحيض الآن طهر طاب لم يواقعها لم يطأها في هذا الطهر بعد أن طهرت لم يطأها أما إذا كان قد وطأها بعد الطهر فإنه لا بد له أن ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر مرة أخرى فيطلقها بعد الكتابين المسألة تريد أن تطلق امرأتك نسألك متى وطأتها آخر مرة توطأتها تقول في هذا الصهر الآن هي في فترة الصهر ليست في حياة صحيح نقول لا تطلق رماية هذا الطلاق لا يصح بل لا بد أن تنتظر إلى أن تحيض ثم تطهر من حيضها ثم تطلقها بالتالي عندك مجال واجب تتريث تتأمل في المسألة مو تتردد خب على كل حال هذا ما ورد في روايات أهل البيت سلام الله عليهم خب لا يصح طلاق الحائض وظهارها إذا كانت مدخولا بها ولو دبورا يعني حتى الدخول في الدور يستلزم هذا الحكم إذا كانت مدخولا بها في القبول واضح إذا كانت مدخولا بها في الدبور أيضا لا يصح طلاقها إلا متى إلا بعد أن تطهر إلا في طهر لم يوقعها فيه بعبارة أخرى وكان زوجها حاضرا هذا أيضا حكم متى لا يصح طلاق الحائض إذا كان زوجها حاضرا طبعا هناك تشكيلات طويلة في المسألة يتعرضون لها في مسألة طويلة في كتاب الطلاق وإذا كان غائب وكان يستطيع الاستعلام من حالها أو لا يستطيع في كلام طويل ومفصل نحن الآن نعرض عن نزيد من التفصيل يرجع إلى كتاب الطلاق فعلا أكثر من هالسطرين ما نريد أن نطول أكثر حاضر يعني موجود كيف يطلق الحائض زوجها حاضرا يعني موجود هي مو مسافر من مكان اخر ولا الميت لا يطلق زوجها
يعني ما بتكون يطلقها والحاجه
شلون؟
يعني مفهوم الحاضر انه هو يكون موجود اثناء يعني امام
موجود مو في بيتها شيخنا موجود في نفس المنطقه بحيث يستطيع ان يسالها ويستخبر من حالها ما يحتاج قدامها شيخنا قدامنا الان انت تطلق زوجتك زوجتي فلانة طالق، زوجتي هند طالق، طلقت ذلك ما يحتاج هي تدري. بعدين خبرها انت في 60 ما سمعت هي ما بتسوي شيء، هو ايقاع. خب احنا لا ندخل اكثر في كتاب الطلاق. خب وكان زوجها حاضرا او في حكمه على ما فعل، او في حكمه في حكم الحاضر، لعله اشاره الى ما لو كان غائبا ويستطيع الاستعلام. مفهومين؟ لو كان غائبا الزوجة السعودية في القطيفة الآن زوجتك منتهيها في قوم تريد أن تطلق زوجتها، أنت غائب عنها لكن في حكم الحاضر. ليش؟ لأنك تستطيع الاستعلاف عن حالها. تتصل بالتليفون تقول لها في حائط لو لا، تقول لها لست في حائط، يقول لها عجل توصلش ورقة الطلاق الليلة إن شاء الله على الفراش. خب على ما سيأتي تفصيله في كتاب الطلاق بعد ريحني يا سيد. إلا أن تكون مستقيمة الحامل، مستقيمة الحامل إذا كانت المرأة الحامل تعرف في أوائل حملها وتعرف مستقيمة الحمل، يعني واضحة الحمل، يعني حملها غير خفي. فهنا هذه حد قلنا طبعا عادة المرأة الحامل لا تحيض مثلي، لكن لو حاضت قلنا حالات شاذة حيضها في حملها، لكن لو حاضت فإنه في هذه الحالة يصح طلاقها وإن كانت حائض. إذا كانت حامل مستقيمة الحمل واتضحة الحمل. خب إلا أن تكون مستقيمة الحمل ثلاثة أسابيع حينئذ، والمسألة سهلة لعدم الابتلاء بها، عادة ما تحصل كتاب لا تحصل أصلا. وإذا طلقها على أنها حائض، طلقها واعتقدت بأنها حائض فتبين أنها لا، المرأة طامت على أنها حائض، عفوا طلقها على أنها حائض فظن أنها طاهرة صح الطلاق، ولو عكس ظن أنها طاهرة فطلقها على أنها حائض، ظن أنها طاهرة فطلقها على أنها طاهرة فتبين أنها ماذا؟ حائض. بالعكس هنا لم يصح. متفقين؟ يعني المرجع هو ماذا؟ هو
لو كانت الحيض الثاني يعني
ها صحت بعدين جت الحيض الثاني
بعد ما
تعال عنها. يعني تقدر تقول من شهرين ثلاثة ما راحتم هم، والآن هي في حالة حيض، هل يصح الطلاق أو لا؟ برأيي يكون طهر. ظاهر على رأيهم أنها أن الطلاق لا يصح، بل لابد أن تدخل في طهر. في طلاق الحائض لا يصح حتى وإن لم يطأها خلال ثلاثة أربعة شهور خمسة شهور، فضلا عما لو طهر واحد لسه يطأها فيه. فالحائض لا يصح طلاقها، والطاهرة أيضا لا يصح طلاقها إذا كانت قد وقعها في ذلك الطهر. هنا لم يشر إليه لأن هذا مو من أحكام الحائض، هذا من أحكام الطلاق. هذا بالتفصيل لم يشر إلى عدم صحة الطلاق في طهر وقعها فيه. ليش؟ لأن هذا ما إلى رطب الحائض، هذا بحث آخر متعلق بالطلاق. لكن هناك أيضا يلتزمون بأنه لا يصح. خب يجب الغسل من حدث الحيض، الحيض حدث يعني خروج الدم يوجب الحدث مثل خروج الماني رحمه الله. يجب لكن لكل مشروط بالطهارة من الحدث الأكبر، يعني إذا أردت أن تصلي الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث الأكبر. خب لا بد لك إذا أردت أن تصلي هذه المرأة لا بد لها أن تغتسل. ويستحب الغسل للكون على الطهارة، يفترض هذه المرأة نقيات الساعة الثامنة صباحا. خب لين يأتي أذان الظهر إلى الساعة الثانية عشر ظهرا، خب الآن هي الأربع ساعات أيضا يستحب لها الغسل، مع أنه لا يجب عليها شيء، لكن يستحب لها الغسل للكون على طهارة مثل الوضوء. خب وهو كغسل الجنابة في الكيفية من الارتماس والترتيب، مثل ما تقدم في غسل الجنابة يأتي هنا عين بلا إيفار. الكيفية هي الكيفية النية فقط، أن هذا غسل الحيض. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء، هذه محل خلاف بينهم. السيد الخوي وتلامذته يذهبون إلى أن كل الأغسال الواجبة والأغسال التي ثبت استحبابها تجزئ عن الوضوء. والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة، وإن كان الأحرص الأفضل الوضوء قبل الغسل، يعني قبل أن تغتسل غسل الحيض تتوضأ ثم تغتسل. هذا إذا ما كانت رأي تجمع بين الغسل الحيض وغسل الجنابة، وإلا إذا تجمع بعد واضح أنه لا تحتاج إلى الوضوء. خب يجب عليها على هذه الحائض قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان. افترض هذه المرأة الحائض جاءت العادة في شهر رمضان، خب نقول لها يجب عليك أن تقضي الأيام التي لم تصومي فيها. ليش؟ لأنك حائض لم تصومي، لا بد لك أن تقضيها. الصلاة لا تقضى، الصيام يقضى. هاي القاعدة، أن الصيام يقضى والصلاة لا تقضى. خب ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في وقت معين، افترض أنها نذرت لله علي أن أصوم يوم 27 من رجب، خب في ذاك اليوم أتاح الحيض، خب لا يمكن أن تصوم لأن صوم الحيض غير صحيح. أيضا هذا اليوم يقضى. ليش؟ لأنه منذور معين. خب إذا منذور غير معين ما هي المحل على التقضي، تأتي به في أي وقت. المنذور بعض الأحيان معين بعض الأحيان غير معين، لله علي أن أصوم يوما ما تعينه بيوم معين، هذا منذور غير معين. أما إذا قالت لله علي أن أصوم في يوم الجمعة القادم، هذا منذور معين، واضح المقصود بالمعين وغير المعين. والمنذور في وقت معين على الأحواض يا طجوبي، ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية وصلاة الآيات. الصلاة اليومية لا يجب قضاؤها، وصلاة الآيات أيضا لا يجب قضاؤها، والمنذورة يعني والصلاة المنذورة في وقت معين أيضا لا يجب قضاؤها. لو قالت لله علي أن أصلي 10 ركعات قربة إلى الله تعالى في يوم 27 من رجب أو يوم 15 من شعبان، فأتاح الحيض في ذلك اليوم. خب هذه المنذور في وقت معين يقضى، المنذور في وقت معين يقضى، الذي لم يعين له وقت بعد ليس له قضاء أصلا، بل هو ماذا يقضى به في أي وقت. تختار لها وقت ليست حائض وتأتي به، لا يقال قضاء لأنه غير مغير بوقتين. وقت النقاء، أي نقاء بين الدمين مثلا مقتضى احتياطا تأتي به، لأنه قال الأحوط وجوبا لها جمع بين شروط الحاضر على المستحاضر.
يعني في غير معين من صوم والصلاة عليها أن تأتي به،
غير المعين
بالنسبة في الصوم المنذور في وقت معين تقديما إذا كان من 27 رجب.
افترض انها نذرت لله ان تصوم في يوم العاشر من شوال، خب فاتاها الحيض في يوم العاشر من شوال،
يكون السنة القادمة في يوم
العاشر حتى الان اعم من السنة القادمة، ما هي تعين بالسنة القادمة، هي نذرت هذه السنة، ليش تعين السنة القادمة انت؟ وعليه يجب عليك اي وقت ما معين بخصوص الان القادم في هذا اليوم.
فاذا كان غير معين ما يجب عليه
ما يجب القضاء، يجب عليها أن تأتي به، أن تقول لله علي أن أصوم يوما، خب ليش لهذا اليوم؟ خب بعد أن تظهر من الحيض تصوم، هذا مو قضاء لأنه ما له وقت معين، إذا انتهى هذا الوقت نقول صار قضاء. وصفت المسألة بالنسبة إلى الصوم، هذه قالت تارة تقول لله علي أن أصوم في يوم العاشر من شوال، تارة تقول لله علي أن أصوم يوما، فإذا قالت في يوم العاشر من شوال والحال أنها لا تتمكن في ذلك اليوم لحيضها نقول اقضيه. أما إذا ما عينته في يوم العاشر من شوال نقول لها خب هذا مو متعين في هذا اليوم، بعد الحيض هذا تصوم ولا يكون قضاء، هذا أداء مو قضاء، ذاك قضاء رايح يكون، هذا أداء. بالنسبة للمسألة الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض، وهي حائض افترض أنها كانت موطوءة قبل الحيض أو في أثناء الحيض، لا يجوز في أثناء الحيض، لكن افترض أنها وطئت في أثناء الحيض فأرادت أن تغتسل غسل الجنابة يصح منها، سواء كانت الجنابة حدثت في أثناء الحيض أو قبل الحيض. أثناء الحيض تكون جنابة محرمة، لكن افترض أنها حصلت هل تستطيع أن تغتسل؟ هذا الغسل لن تكون له فائدة مهمة، ليس لأنه كل المحرمات ستبقى أيضا، لكن لو أرادك أن تغتسل نقول نعم اغتسلي وأنت الآن طاهر من الجنابة فقط، عليك حدث الحيض. تفهم المسألة؟ عمليا ما إلى ثمرة يعني، وصار ما تحصل ولا فائدة هذه المرة. ليس أن يحرم عليها دخول المساجد أيضا الآن سيبقى يحرم عليها يحرم عليها لأنها جنب ولأنها حائض فإذا ارتفعت الإمامة تبقى حائض هي خبز خبز من تظر إلى أن تظر نحن على أكثر شيء خبز فإذا كانت جنوبان هذه المرأة وارتسلت عن الجنابة صح غسلها عن الجنابة لكن يبقى الحيض على حدث ليس لأنها لم تطهر وكذلك يصح منها الوضوء والأغسال المندوبة يصح منها الوضوء الوضوء يصح منها غاية الأمر غاية الأمر الوضوء ما راح يرفع حدث الحيض والأغسال المندوبة يوم الجمعة غيره نعم حتى بالنسبة لغسل يوم الجمعة يقول نعم في صحة غسل يوم الجمعة أو غسل الجمعة منها قبل النقاء إشكال كما سيأتي بيانه في المسألة 337 نحن بالنسبة للثواب حتى بالنسبة لذاك شيخ لا يظن أن لها أنها رفعت جزء من حدثها يعني حصلت جزء من الطهارة قد يقال يعني نعم يكفيها نعم نعم يكفيها بلا إشكال خب يستحب لها التحشي التحشي يعني وضع خطنة في موضع خروج الحيض هذا في الفرج تحشي الفرج بخطنة خب التحشي والوضوء في وقت كل صلاة يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة تجلس في مكان طاهر وتستقبل القبلة ذاكرة لله تعالى يعني تسبح الله أو تأتي بذكر الله بأي نحو شكرا لله هذا ذكر أو لا ذكر ثم يقول والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والأولى لها اختيار التسبيحات الأربع خب هذا كله مستحب طبعا يكره لها الخضاب بالحناء يكره لها الخضاب بالحناء خب أو غيرها غير الحناء أيضا نعم كراهة للحائض فقط للحائض ليس غيرها غيرها وحمل المصحف ولمس هامشه هامش المصحف هذا المكان يكره لها أيضا أما نفس الكتاب فيحرم كما تقدر صحيح وما بين سطوره هذا الهامش هذا ما بين السطور وتعليقه خب وتعليقه ما يقصد بها حمله يعني رفعه الآن هذا محتمل 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 أن يكون وتعليقه يعني وضعه في الرحب ومحتمل على كل حال غيرها يعني غير الخباب غير الحناء الحناء وغير الخباب الخباب يعني شنو أن تطلق الشيء الخباب يعني الطهر الخباب عادة العرب كانوا يستعملون الحناء في أنواع معينة من الخباب غير الحناء تستعمل أطوار معينة من ما يكون لها جرم شيخنا كم حناء يعني ليس لها جرم بس من حناء الحناء شجر معين يجفف و يطحن ويستعمل شنه ورفقه لماذا للحناء هذا غير الحناء ايضا يكره الخضاب به الان في اطباق معينه للوجه للراس غير الحناء موجوده كثير الان في الاطباق وتعليق المقصد الثالث الاستحاضه دم الاستحاضه في الغالب اصفر انا اصفرت مثل عسر دم الاستحاضه في الغالب اصفر بارد رقيق يخرج بلا لرع وحرقة عكس دم الحيض دم الحيض أحمر أو أسود مو حار غليظ يخرج بحرقة كذا هذا المقلوب كل شيء لرع يعني بحرقة لرع حرق يعني لرع يعني ألم وحرقة يعني هذا لرع وحرقة مرادف ما أكو شيء آخر لرع وحرقة هو مرادف ما أكو شيء آخر هو نفس المعنى شيء أكمل لا يوجد له معنى آخر خاص يعني أنت تشعر بحرقة فارتح من خروجه. أكبر الحيض، لأن الحيض عند خروجه تشعر بحرقة، لأن الاستحاضة بلا حرقة. وربما كان بصفاته، ربما كان بتلك الصفات، إذا ليس له قاعدة عامة لأن الاستحاضة. واضح؟ بعض الأحيان نحكم حتى وإن كان بصفات الحيض نحكم بأنه استحاضة. هنا الآن لا يوجد مطلب مهم بالنسبة إلى الألوان والأشكال لأن الاستحاضة، لأنه يقول ربما كان بصفات الحيض أصلا. ولا حد لكثيرة، هذا غير يحكم. ما عندنا 10 أيام، 4 أيام، يومين، يوم، 40 يوم، شهر، سنة، ما عندنا أقل وأكثر. وما عندنا فصل أخلق طهر بعد. هذا ممكن ينهل، يمكن ما ينهل. إذا ديك البحوث كيف اللي عقدتكم في الحيض ما بيجيكم اثنين. ليش؟ لأنه ما عندنا أقل الطهر ولا أكثر أقل الحيض، لا أقل الحيض ولا أكثر الحيض، ولا أقل الطهر ولا أكثر ولا شيء. ولا حد لكثيره ولا لقليله ولا للطهر المتخلل بين أفراده، يعني تحصل الاستحاضة ثم تستريح المرأة ثلاث أيام ثم تسد بيها، ما صحيح؟ ولا يتحفظ. أنا أريد أعطيكم قاعدة، كل دمين تراه المرأة وليس بحيض لا نحكم بأنه حيض ولا نفاس. النفاس هو الدم المتعقم للولادة، كل دم تراه المرأة ليس بحيض ولا نفاس ولا دم بكار، يعني فهو شنو؟ فهو دم استحاضة. ولا دم جرح، يعني هي خب دم الاستحاضة بكار دم الجرح واضح بعد إذا جذبت لأن هذا دم جرح سواء كان بكار أو غيرها مع خارج عن محل الكلام. دم الطهارة في البكار طاهر؟ ما قلنا دم البكار طاهر، قلنا دم البكار لا يوجب الحدث، ما قلنا أن دم البكار طاهر. يعني ما نعتبر دم حيض، أما الدم نجس سواء كان دم بكار أم غيره.
يعني يوجب الغسل؟
أي دم البكار؟ لا يوجب الغسل، لا يوجب الحدث.
لا يوجب الحدث؟
لا يوجب الحدث. جرح عادي شيخنا، مثل الجرح العادي الآن اللي انشقت إيد المرأة، الدم نجس أو مو نجس؟
نجس.
هم يجب عليها تغتسل؟
لا.
نفس الشيء. دم البكارة كدم الجرح العادي، هذا جرح. جرح عادي لا يوجب شيء. نفس الموضوع. لا نفس الموضوع شيخنا. هو الموضوع هو الموضوع شيخنا ما يتغير، الرحم شيخنا تمر رحم شيخنا. هو وين موضوع الولادة شيخنا؟ الرجول؟ موضع الولادة الدبور؟ القبل القبل شيخنا، موضع الولادة القبل. خب شيخنا بحاجة بعض المعلومات في المجال. خب على كل حال موضع الولادة هو القبل، نفس المحل نفس موضوع خروج الحياة. الولد من اين يخرج؟ من الدبور؟ شيخ من الخبز شيخ؟ شيخنا ان شاء الله تسمع عليك هاي المعلومات، على كل حال هذا خارج الدرس. كل لم يتراه المرأة وليس بحيض ولا بنفاس ولا بجرح فهو شنو؟ فهو اسمه فهو دم استحاضة. الدم الذي تراه المرأة، التفتوا، الدم الذي تراه المرأة وليس بدم حيض ولا نفاس ولا جرح فهو دم استحاضة. فالواضح نعم يختلف، إذا كان كثير فهو استحاضة كثيرة، إذا كان قليل فهو استحاضة قليلة، إذا كان متوسط فهو استحاضة وسطى، وسيأتي بيان هذه الاصطلاحات. خب ولا للطهر المتحقق المتخلل بين أفراده ولا يتحقق قبل البلوغ، ولا يتحقق دم الاستحاضة قبل البلوغ. خب هل يتحقق بعد 60؟ يقول وفي تحققه بعد 60 إشكال. السيد القوي يقول أنه يتحقق بعد 60، وعليه لو رأيت الدم بعد 60 تحكم بأنه استحاضة.
خب قبل البلوغ،
قبل البلوغ هي أساسا غير مكلفة شيخنا، الشيء أساسا من الأساس لا يجب عليها شيء. ولو رأت شيء لو كان هناك آثار معينة لو رأت شيء لا يحسب بأنه استحاضة أيضا. شفت جاي؟ لا يحسب بأنه استحاضة. دم بعد الدم خرج نجس بس لا يقال هي محدثة الآن. لا يقال هي محدثة. دم الآن حتى الآن هو ما يخرج عارفا شيخنا هو عارفا مثل ما تفضل ما يخرج مثل ما ركب سيد لا يخرج. لكن لو خرج هذا دم الآن خرج الآن أيضا يخرج أثرت ما يترتب وهو حدوث الحدث يعني هي الآن طاهرة لو كانت متوضئة نقول هي طاهرة خروج هذا الدم ما يأثر شيء. هي الثمرة أنه هذه البنت الآن طاهرة والدم الخارج لا يؤثر في تتالي وضوئها. وجهت يعني هذا دم إذا عرفنا أنه دم نجس ما في مشكلة لكن مو لاستحاضة وش التسميم ما يهمنا حوش التسميم عرفت يا احمد المهم انه ليس بدم استحاضه صار مطلب واضح وهو ناقض للطهاره بخروجه واذا خرج ينقض الطهاره ولو بمعونه القطنه فالتاره يخرج بنفسه وتاره تدخل القطنه في الفرج فيخرج خرج بالقطنه خرج بالقطنه مو كفى حدث الحدث حصل الحدث الآلة أو غير لا ما يحصل شيء حتى بالإصبع شيخني حتى بالإصبع خب ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل خب هناك أماكن قلنا معتادة بالأصل وهناك أماكن معتادة بالعارض مو خب يقول من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض وفي غيره إشكال غير المعتاد كما لو خرج من الرجل عرضان ما مو مكان معتاد أصلاً في 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 كونه ناقض للطهارة إنه إشكال خب ويكفي في بقاء حدثيته قلنا خروجه يوجب حصول الحدث مو بعد أن خرج الآن لا زال متبقي في بطن الفرج كما تقدمنا في الحيض قلنا أن بقاء الحيض في داخل الفرج شنه مع وجوده في بطن الفرج والمرأة شنه محدثة حتى وإن كان ما يسيل إلى الخارج مثلي ويكفي في بقاء حدثيته بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها والظاهر عدم كفاية ذلك في انتخاب الطهارة به كما تقدم في الحيض يعني في أصل حدوثه يعني لو بدأ دم الاستحاضة في المرأة لكن لم يخرج بقي في داخل الفرج فإن هذه المرأة طاهرة تتوضأ وتصلي طبيعي ليس لأنه لا زال في الداخل من الأساس في بداية الحيض الكلام عن البداية والكلام عن النهاية في بداية الحيض الكلام عن بداية الاستحاضة وعن نهاية الاستحاضة في بداية الاستحاضة نقول هكذا إذا وجد الدم في بطن الفرج فهذا لا يكفي لنقض الوضوء ونقض الطهارة قبل خروجه لا ينقض إذا خرج ينقض هذا بالنسبة إلى بداية الاستحاضة في نهاية الاستحاضة الشرط هي كانت مستحاضة الآن هل هي على الحدث الدم في الداخل نقول نعم إذا أن يظهر الدم الذي في الداخل ينقى يرتفع الحدث ما رأيكم المثلة أكو ملاحظة هنا أكو ملاحظة أو نرجع الملاحظة إلى بعد عدة أسطر لا بأس مظهر على الكفاية ذلك انتخاب الطهارة فيه كما تقدم في الحيض الاستحاضة على ثلاثة أقسام قليلة ومتوسطة وكثيرة الأولى وهي الاستحاضة القليلة ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث تكون تلوث يلوث القطنة صح ولا يغمسها يقول ولا تغمس مفروض إذا قال تلوث يقول ولا تغمس يلوث القطنة ولا يغمسها يكون بحيث شايف نحسب الأصبع يكون توضع إذا رأيت الدم توضع القطنة شو أشكد أقول دقيقتين قلت شايفنا إذا خرج بالأصبع شايفنا صارت محديثة حصل الحدث شايفنا جيد الآن هي محديثة أو لا خب كيف تعرف أن استحاضتها صغرى أو وسطى أو كبرى إذا كانت تعرفها بأي شكل من الأشكال انتهى الموضوع القطنة لا مدخلية لها لكن إذا ما كانت تعرض فتحتاج إلى إدخال القطنة، فإذا أدخلت القطنة تتشخص أنها صغرى أو وسطى أو كبرى. قد يكون الفحم غير وجه الدراس. بأي نحو علمت نسيخ دخول القطنة؟ لا مدخلية له في المخلق هنا. طريق لمعرفة أنها صغرى أو وسطى أو كبرى. لو كانت تعرف أن لو كانت ناقض على القطنة في الداخل مثلا، لكن تعرف أن الدم صار بكثرة يشخط، هذا واضح أنه حاضر كبرى شيخنا. وضع القطنة أن لم تضع مطلب ثاني حاضر، بس الاتحاض ماذا كبرى. ما يكون الدم فيها قليلا بحيث يلوث القطنة ولا يغمسها. الثانية اللي هي الاتحاض الوسطى ما يكون فيها أكثر من ذلك، مو قليل يعني أكثر من القليل، بحيث يغمس القطنة لكن لا يتجاوزها إلى الفرقة التي فوقها. عارفة طبعا المرأة فرقة لتمنع شنه تعدي الدم إلى ثياب وما شابه ذلك، لا يتجاوزها إلى الفرقة التي فوقها. هذا الثانية. الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك، لأن يغمس القطنة ويتجاوزها إلى الفرقة فيلوثها، يكون الدم كثير فتحتاج فيها الى المناديل المعتاده الان مثلا.
وش الفرق بين هذا
في الحيض شيخنا؟ قلنا الدم اذا امكن ان يكون حيض دائما نحو بانه حيض. يا شيخنا الدم اذا امكن ان يكون حيض نحو بانه حيض، ما معنى من نحو بانه حيض؟ لا أقول إذا لم يكن دم حيض ودم استحاضة. الآن المرأة هذه استمر معها أكثر من 10 أيام، ألم نقول أنه إذا زاد عن 10 فهو قطعا محيط الزائد عن 10 المقدار الزائد، أو بعد العادة بعد فترة عادة فيها على الأحكام المتقدمة في الحيض فيها الدم الذي حكمنا بأنه حيض واضح صحيح، ما غيره حتى وإن كان بصفاته تقدم في الدروس السابقة أنه بعض الأحيان نحكم بأن هذا الدم استحاضة وإن كان بصفات الحيض. ما مرت علينا كثير من المسائل من هذا النوع، فضلا عن الكثرة قليل كثير ما أجمع في الاستحاضة، قد يكون الدم كثير قد يكون الدم قليل. في الحيض ما اشترطنا أن يغمس القطنة أو لا يغمسها، ما أجمع في الحيض. الحيض قد يكون قليل قد يكون كثير. في الحيض هل اشترطنا أن يغمس القطنة أو لا يغمسها؟ في التفريق بين غشاء البكارة وغيرها قصد ذاك. إذا خرجت القطنة مفوقة أو مغموسة من الوسط، مغموسة بهذا المعنى هناك أيضا نفس الكلام. لو شككنا نفس الكلام الذي تقدم في الحيض يأتي هنا، أننا لو شككنا أن هذا الدم الخارج دم بكارة أو دم ماذا أو دم استحاضة، نفس الكلام يأتي أننا نضع القطنة فإذا خرجت مغموسة فهو دم شنه استحاضة، إذا خرجت مطوقة فهو دم بكارة، نفس الكلام. شفت المثال شيخنا؟ هناك أردنا أن شيخنا تأمل في المطلب، هناك أردنا أن خرج دم نعلم أنه إما دم حيضين أو دم ماذا؟ أو دم العذر دم البكارة. قال ندخل القطنة إذا خرجت مطوقة فهو دم البكارة، إذا خرجت مغموسة فهو دم الحيض. هنا نفس الكلام يأتي حينا، إذا شككنا أنه دم بكارة أو دم حيض أو دم استحاضة ندخل القطنة حينا، لا توجد أي مشكلة. وش الإشكالية عندك؟ هناك غمس شيخنا، بس الغمس هناك للاختبار شيخنا، هناك لا يجب إدخال القطنة أصلا لو لم نشك أنه غشاء بكارة. في الحيض لم نقل بأنه يجب إدخال القطنة، قلنا يجب إدخال القطنة، يستحب التحشي لها في أوقات الصلاة، في غير أوقات الصلاة لا يجب لها عليها شيء. الفارق واضح له؟ الثالثة ما يكون فيها أكثر من ذلك فإن يغمسها ويتجاوزها إلى القرصة فيلوثها. الأحوط للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة، أن تختبر حالها قبل الصلاة ولو بإدخال قطنة في الموضع المتعارف والصبر عليها ثم إخراجها لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة. ليش؟ لأنها كل قسم من الأقسام له أحكام خاصة. هذا احتياط فكرة تعبر عن احتياط وجوبي عقلي عاد هذا ليت لأنه طريق لماذا يعني هذا تركه لا يوجد الإثم إلا من جهة ترك الأحكام الشرعية الأخرى.
شلون
يعني لو تركت الاختبار ماذا ستفعل؟ تستطيع أن تترك الاختبار ما في مشكلة لكن تجمع بين التركات الأخرى بعد الفتح المسألة تستطيع أن تقول احتياط وجوبي لا يمكن تركه إلا بالرجوع إلى قصة آخر. طب أنا أقول هذا الاحتياط يمكن تركه تستطيع أن تغتسل تقول أنا ما أريد أنا أعرف مستحاضة أريد أغتسل قبل الصلاة وأتوضأ وأصلي في الإمام الصغرى أو الصغرى أو الكبرى إذا اغتسلت وتوضأت وصليت على كل الاحتمالات صلاتها صحيحة لا تحتاج إلى هذا الاختبار. عارف متوجه المسألة هذا الاحتياط لماذا هذا الاحتياط لكي تعرف انها صغرى او وسطى او كبرى. هي تقول اني احب اتنظف قبل كل صلاة اني بغتسل اذا كانت كبرى اغتسلت وتوضأت وصلت تمام اذا كانت صغرى نفس الوضوء يكفي ما تحتاج اصلا الى شيء اخر. على كل حال لتعرف انها من عيل الصيام واذا صلت من دون اختبار بطلت صلاتها الا اذا طافت عملها الوظيفة اللازمة كما لو علمت بعد الصلاة انها كانت مستحاضة للاستحاضة الصغرى وهي فعلا اتت في وظيفة الاستحاضة الصغرى واضح توضأت واتت في الاستحاضة الصغرى بين وظيفة المستحاضة بالاستحاضة الصغرى سيأتي تكتب حتى تصير مصدر لكم واضح في الاستحاضة الصغرى قبل بعد مثلتين ثلاث بجنة في الاستحاضة الصغرى تحتاج فقط إلى الوضوء مع تبديل الخطمة بالنسبة للتبديل فيه عنده كلام. خب وفي الاستحاضة الصغرى حيث الاستحاضة الصغرى تحتاج إلى الوضوء لكل صلاتين. خب بالنسبة للاستحاضة الوسطى تحتاج إلى الوضوء لكل صلاة والغسل أيضا مرة واحدة في اليوم قبل صلاة الصبح مثلا تغتسل مرة واحدة ويكفيها إلى طوال اليوم هذا في الاستحاضة الوسطى تغتسل مرة واحدة وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. بالنسبة للاستحاضة الكبرى تغتسل لكل صلاة مو لكل صلاة إذا جمعت بين الضوئين تغتسل غسل واحد إذا جمعت بين الركعتين تغتسل غسل واحد أما إذا فرقت بينهما فلكل صلاة غسل أيضا. المخلصة واضح صلاة الصبح أيضا لها غسل إذا تغتسل ثلاث غسلات ثلاث اغتسالات في وين في الاستحاضة الكبرى. صار المطلب واضح لكم. خب خلنا نجي الآن نشوف وإذا صلت من دون اختبار ما اختبرت نفسها أنها صغرى أو وسطى أو كبرى بطلت صلاتها إلا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها بأن مثلا تبين أنها استحاضتها صغرى وهي فعلا توضأت أو تبين أن استحاضتها وسطى وهي أتت بوظيفة الوسطى أو الكبرى. نعم
اسمها
متى؟
يعني
تستطيع تتوضا بدون ما تستطيع تكون على كل الحالات على كل الاحتمالات وصلاتها صحيحه ما في اي مشكله بعد لانها اقصى احتمال ان تكون كبرى وهذا وظيفه الكبرى حق الصبح يعني بس لو اخرج حبلت عائله. خب هذا ما اذا تمكنت من الاختبار والا إذا لم تتمكن من الاختبار وإذا تمكنت لاحظ لها أن تختبر وإذا لم تتمكن وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة ليس أن القدر متيقن أنها مستحاضة استحاضة صغرى صحيح استحاضة قليلة مو القدر متيقن الاستحاضة القليلة القدر المشكوك هو الاستحاضة الوسطى فتبني على القدر الأقل تبني على الاستحاضة القليلة فتبني وإلا تبني على أنها ليست بمتوسطة أو كثيرة يعني تبني أنها قليلة يعني إلا إذا كانت مسبوقة بها في الوسطى أو الكبرى كما لو كانت سابقا في يوم أمس استحاضة كبرى واليوم لم تتمكن من الاختبار فتبقى تبني على أنها استحاضة كبرى. إلا إذا كانت مسبوقة بها يعني في حالتها السابقة كانت الوسطى أو الكبرى فتأخذ بالحالة السابقة حينئذ. إلى هنا نتوقف بقية المسألة بالمسائل تأتي إن شاء الله في الدرس القادم والحمد لله رب العالمين.